برنامج بين السطور. تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، تقدمه لكم هند الضاوي. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره المغربي ناصر بوريطة هاتفيا طيفا من الملفات الإقليمية والدولية الملحة بما فيها النزاع الليبي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين خلال المكالمة التي جرت يوم الجمعة بمبادرة من الجانب المغربي أكدا سعي موسكو والرباط المشترك إلى تعميق الحوار السياسي بشأن الملفات الدولية والإقليمية الرئاسية. وأضافت في هذا السياق تم تبادل الآراء بشأن قضايا ليبيا ومالي والصحراء الغربية والتسوية في الشرق الأوسط. كما ناقش الوزيران الأهداف العملية في مجال تطوير الروابط الثنائية متعددة الاتجاهات بما يشمل تنظيم الجلسة الثامنة للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي المشتركة بين البلدين والتي تستضيفها موسكو، علاوة على التحضيرات لزيارة بوريطة القادمة إلى روسيا. لمزيد من التفاصيل معنا من الرباط المحلل السياسي الدكتور تاج الدين الحسيني. بعد التحية دكتور، ما أهمية التنسيق المشترك بين روسيا والمغرب في القضايا الإقليمية والدولية؟
هذا شيء أساسي في العلاقات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وهو ليس بالحديث العام. التنسيق بين الطرفين قام منذ سبعينات القرن الماضي عندما وقع اتفاق القرن بخصوص الفوسفات المغربي، وكذلك بخصوص تصدير الحوامض والمنتجات المغربية إلى الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين. اليوم مع تطور السلوك الليبرالي لروسيا ودخولها حلقة العولمة، أصبحنا نلاحظ أن هذا التعاون يسير بشكل أكثر مما كان عليه في الماضي. هذا يرتبط برغبة المغرب المتطورة في أن لا يضع كل بيضه في سلة واحدة وأن ينوع علاقاته الاستراتيجية. فتح هذا النوع من العلاقات مع الصين ومع روسيا، ومؤخرا وقع اتفاقية تعاون استراتيجي بعد زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا، وكانت نتائجها طيبة على مستوى هذا التنسيق، وأعتقد أن هذا التطور سوف يستمر في المستقبل.
ولكن هل هناك خطة عمل واضحة تم الاتفاق عليها بين الطرفين للتعامل مع الملفات السابق ذكرها ومنها مالي والصحراء الغربية؟
بطبيعة الحال المغرب حريص جدا على أن يطور هذه العلاقات مع روسيا بشكل أفضل، خاصة وأن روسيا عضو دائم العضوية في مجلس الأمن ويتوفر على حق الفيتو، وبالتالي التنسيق مع روسيا في على المستوى السياسي له أهميته الخاصة بالنسبة للمغرب. ولكن هذا لا يغطي نوعية العلاقات الاقتصادية المتطورة. المغرب راغب في استيراد الكثير من المنتجات الروسية، وخاصة على مستوى الغاز المسال، وكذلك على مستوى التطور التكنولوجي التي أصبحت روسيا تشكل فيه نوع من الريادة على المستوى الدولي. وثم كذلك المغرب سيطور منتجاته من الفوسفات المصنع التي تبقى روسيا راغبة في استيرادها وفي الاستمرار في التعامل على إطارها. إذن هناك تنسيق مشترك له دور أساسي، لأن الدولتين معا محبتان للسلام ولهما عدة وجهات نظر في خصوص النفاق السياسي التي تعرفها المنطقة، خاصة فيما اليوم في ليبيا وما تعرفه إفريقيا من تطورات.
الاتصال بين الوزيرين تم خلال سلسلة مباحثات ليبية تشهدها منطقة بوزنيقة في المغرب. كيف قيمت روسيا نتائج هذه المباحثات؟
روسيا أشادت بهذا النوع من الحوار القائم داخل التراب المغربي من طرف الليبيين بين بعضهم البعض، وربما هذه الإشادة هي اليوم شمولية بحيث كل المنتديات من المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي والدول من بينها كذلك روسيا، تشير بهذا التطور، لأن المغرب يتوفر على خصوصية استثنائية في هذه اللقاءات، وهو أنه لا يفرض أجندة معينة لإدارة الحوار. المغرب يقوم فقط بتهيئ المناخ والدفع بالطرف الطرفين للحوار ويعتبر أن المسألة ليبية ليبيا بطبيعة الحال برعاية الأمم المتحدة، لأن هذا اللقاء لا يخرج عن اتفاقية جنيف عن أوفاق برلين أو ما حديث عنه حتى في القاهرة وفي مناطق أخرى، ولكن الأساس هو أن يكون التوافق بين الليبيين أنفسهم. أعتقد أن هذه المبادرة المغربية في هذا الاتجاه قد أعطت نتائجها، لأنه كما تلاحظون اليوم الأطراف اتفقت أولا على تثبيت وقف إطلاق النار، كما اتفقت من جهة أخرى على مسألة أساسية وهي البت في المناصب السيادية التي كانت حجر عثرة أمام المرور إلى مرحلة أكثر تقدما وهي إنشاء المجلس الرئاسي ثم تنظيم الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
البيان يتحدث عن تطرق الوزيرين للقضية الفلسطينية، ما يدفعنا للتساؤل عن موقف المغرب من عمليات التطبيع الجارية.
المغرب له علاقات مفضلة ومهمة مع بلدان الخليج العربي ومع كل البلدان العربية، هو لم يوجه نقدا لاذعا لأي من البحرين ولا من الإمارات العربية، ولكن لا أعتقد أن المغرب سيسير في ركاب هذا التطبيع، لأن الملك محمد السادس هو في نفس الوقت رئيس لجنة القدس التي هي إحدى الرجال الأساسية لمنظمة التعاون الإسلامي، والمغاربة بشكل عام يدون القضية الفلسطينية، هناك صندوق مال لتمويل القدس من طرف المغرب، وهناك كذلك طموحات قوية من طرف المغاربة بشكل عام بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حصوله على دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأن تتعايش الدولتان في سلام في هذه المنطقة من العالم. وبالتالي لا أعتقد أن المغرب سيقدم على هكذا خطوة تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل في المرحلة الراهنة.
شكرا جزيلا المحلل السياسي الدكتور تاج الدين الحسيني على وجودك معنا اليوم.
شكرا سيدتي.
أعلنت الصين يوم الجمعة عن فرضها قيودا إضافية على أنشطة الدبلوماسيين الأمريكيين في أراضيها ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري. وأكدت الخارجية الصينية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن القيود الجديدة تفرض بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، موضحا أنها ستطال أنشطة سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها في الصين وموظفيها بما يشمل القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ. ولم تكشف الخارجية الصينية تفاصيل عن فحوى القيود الجديدة. وأعلنت الولايات المتحدة في 2 سبتمبر عن فرض قيود إضافية على أنشطة موظفي البعثات الدبلوماسية الصينية في أراضيها، بما في ذلك منع الدبلوماسيين رفيع المستوى من زيارة الجامعات الأمريكية ولقاء مسؤولين محليين إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الخارجية. تأتي هذه الإجراءات المتبادلة على خلفية تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين بشأن مسائل أمنية وسياسية واقتصادية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا. للتعليق على هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور وسيم بيزي الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية. بعد التحية دكتور، ما تقييمك للإجراءات الصينية الجديدة وهل هي كافية لردع السياسة الأمريكية؟
واضح تماما أن الرئيس ترامب وسياسته التصعيدية تجاه الصين خاصة بفترة ما يسمى كوما الانتخابات يريد أن يدغدغ فيها أكثر مشاعر الناخب الأمريكي. منذ كورونا الذي وصل ببومبيو أن سماه بالفيروس الصيني، وبالتالي يحاول ترامب أن يستفيد من الشهرين المتبقيين قبل الانتخابات لمزيد من التصعيد المفتعل مع الصينيين، وبالتالي الصين مضطرة في سياق محدد أن ترد على كل خطوة أمريكية بالمثل دون أن تذهب بهذا التصعيد إلى مرحلة الانفلات الذي يخرج عن السيطرة. ومنطق المادي في هذه اللحظة يفرض على الصين أن ترد بالمثل على مثل هكذا إجراءات أمريكية.
ولكن كيف تؤثر هذه الإجراءات على التحرك الدبلوماسي الأمريكي في الصين وهونغ كونغ؟
واضح أنه العلاقة الصينية الأمريكية في هذه المرحلة آفاق محدد بالصراع، مع تسليم الطرفين بأنهما لا يستطيعان الفكاك بشكل مطلق عن منظومة المصالح الهائلة التي لا زالت تربط بينهما على مستوى النظام الدولي. لكن موضوع هونغ كونغ بالذات يشكل ساحة اشتباك أساسية بين الطرفين طبعا مع تايوان، وبالتالي الصينيين في هذا الوضع الآن يدركون مصلحة ترامب الانتخابية ويتعاطون مع الضغط الأمريكي عليهم على القطعة، ويحاولون بشكل محدد أن يعاطوا مع أي فعل أمريكي برد فعل موازي.
ولكن دكتور، يعني ما مصلحة ترامب الانتخابية في التصعيد مع الصين؟
ترامب بالأساس خاصة بالسنة الأخيرة أدرك أنه مزاج الشعب الأمريكي بمرحلة ما بعد كورونا بنسبة تزيد عن 60% معادي للصينيين، وأنه أي ذهاب لمحاولة وضع الصين بموقع الخصم والعدو في هذه اللحظة يمكن أن يكسبه مزيد من الأصوات خاصة من البيض في صناديق الاقتراع، ويعتبر أن ترامب والحزب الديمقراطي أقرب لمهادنة الصين منه لمعاداتها، وبالتالي يحاول أن يستثمر بهذه الورقة مع أوراق أخرى لمحاولة تثميرها بصندوق الاقتراع على أن يقلب الصفحة مباشرة بعد الانتخابات إذا قدر له النجاح، وهو قال بوضوح أنه إذا ربح في ثلاث دول رايح يعمل مع صفقات هي إيران وكوريا الشمالية والصين.
ختاما، ما توقعاتك لمستقبل العلاقات الأمريكية الصينية في ظل ما ذكرته؟
باعتقادي الشخصي أنه العلاقة الصينية الأمريكية بقدر ما تحتمل بداخلها عناصر تنافس وتصعيد تحتمل بداخلها أيضا قدرة على إدارة الخلاف واستمرار تنظيم منظومة المصالح الهائلة القائمة خاصة على الصعيد الاقتصادي. ليس هناك من شك أن الهاجس العالمي الأول للولايات المتحدة الذي يهدد زعامتها العالمية هو الصين. الاقتصاد الصيني يتقدم بآخر عشرية بين 2020 و2030 لكي يتقدم على الاقتصاد الأمريكي ويتجاوز على صعيد الدخل الوطني، ولذلك ترامب بنوع من والحد بنفس الوقت يحافظ على توازن بين الزجرية والإجراءات الضريبية العالية والاقتصاد من الصينيين والتصعيد معهم على قاعدة العصا والجزرة، وباعتقادي إذا ربح الانتخابات سيحاول التهدئة وأخذ العلاقة إلى محاولة إدارة الخلاف أو التخفيف من وتيرة التصعيد.
شكرا جزيلا الدكتور وسيم بيزي، الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية.
شكرا لكم. شكرا.
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ مهام الهجوم الجوي ضمن مناورات عاصفة المتوسط 2020 مع جمهورية شمال قبرص التركية. وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة تم إجراء مهام الهجوم الجوي والدعم الجوي القريب بمشاركة مقاتلتنا من طراز F-16 ضمن مناورات عاصفة المتوسط 2020 التي نجريها مع جمهورية شمال قبرص التركية. وانطلقت مناورات عاصفة المتوسط في 6 من أيلول سبتمبر الجاري في جمهورية شمال قبرص حسب وكالة الأناضول التركية. تهدف المناورات التي تمت قبالة السواحل الليبية لتطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معا بين قوات البلدين، وتشارك فيها قوات جوية وبرية وبحرية وتركية وفق البيان التركي. لمزيد من النقاش معنا من اسطنبول المحلل السياسي الأستاذ طه أغلو. بعد التحية، ما الرسائل التي تحملها المناورات العسكرية التركية في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر داخل شرق المتوسط؟
يعني من دون شك أعتقد كما تابعنا في الفترة الأخيرة كان هناك مناورات من قبل اليونان، وهذه المناورات تبعتها أو تلتها مناورات أخرى من تركيا. تركيا على الرغم من دعوتها للحوار إلا أنها لاحظت أن هناك تكتل إقليمي في المتوسط وخاصة من بعض الدول في الاتحاد الأوروبي. أعتقد الرسائل هي ليست اليونان موجهة بدرجة الأولى، ولكن لهذا التكتل لبعض دول في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص منها فرنسا التي يعني كثفت في الفترة الأخيرة من تصعيدها مع تركيا ومواجهتها بالنسبة للأتراك. إذا أنقرة هي تحاول قدر الإمكان أن يعني تقوم بخطوات للرد على كل من يحاول قدر الإمكان أن يحاصرها في المتوسط وأن يضع على قيد لأي حوار بين تركيا واليونان.
ولكن هل يعني ذلك فشل محاولات ناتو ألمانيا في احتواء الأزمة بين اليونان وتركيا؟
يعني من دون شك أعتقد استمرار هذه التدريبات وهذه المناورات وهذا التوتر هو إشارة واضحة على أن الحلول الدبلوماسية إلى حتى هذه اللحظة لم تحقق أي اختراق في هذه الأزمة، إن كانت الوساطة الأمنية أو حتى الناتو كما تعلمين. يعني مبادرة الناتو الهدف الأساسي هو ليس لحل الأزمة كما تابعنا، خاصة لقلة جمع الأتراك من جهة واليونان من جهة، هو لمنع التصادم. ولكن يعني هناك بعض المحاولات تحولات ممكن أن نراها خلال الساعات أو الأيام المقبلة من قبل التحديات الأمريكية. وزير الخارجية الأمريكي في قبرص اليوم يجري مباحثات، وكما قال يعني بأنه هو هذه الزيارة لتكملة اتصال الهاتف للزيارة ما بين رئيس ترامب وأردوغان. كل هذه الأمور ممكن أن تكون هي محاولة، لا أقول أخيرة، ولكن لنزع فتيل الأزمة. هذه نقطة. نقطة أخرى، هناك ضغوط أو بعض الخطوات التصعيدية من قبل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد قمة باريس والقمة المرتقبة في بروكسل في 24 من الشهر الجاري. على ضوء هذه القمة وعلى ضوء هذه الخطوات، هناك تهديدات فرض عقوبات على أنقرة. لذا أعتقد أن الأمور إلى حتى اللحظة غير واضحة. إذا تمت فرض عقوبات، أعتقد أن التوتر سوف يستمر وسوف تطيل أو تطال الأزمة، تطول لمرحلة طويلة إلى حين وضع يعني القطب الأكبر في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية النقاط على الحروب في هذه الأزمة المتواصلة ومستمرة منذ أشهر طويلة.
ولكن ما المتوقع بشأن هذه العقوبات؟
نعم، يعني هناك الاجتماع الذي عقد في باريس أول أمس هو من أجل حشد الدول الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على أنقرة فيما يتعلق بإنهاء يعني محاولات التنقيب عن النفط. هناك بعض المعلومات تقول سوف تتم فرض عقوبات اقتصادية، عقوبات على بعض المسؤولين وبعض الشركات التركية، ولكن أعتقد أن أنقرة من وجهة نظري لا تنظر إلى هذه العقوبات بأنها يعني سوف تكون لها تأثير يعني كبير، أو خاصة أنها إلى حتى هذه اللحظة تشمع على قرار يعني فرض هذه العقوبات تكون له نتائج عكسية كما ذكرت لك قبل قليل. يعني لأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن فرض عقوبات إلا بإجماع كل الأعضاء، هناك حالة من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي. نعم، فرنسا هي تقود، ولكن فرنسا لها نوايا أخرى من هذه الخطوات المتعلقة. كما تعلمين هناك بعض الخطوات تأسيس أو جيش أوروبي جديد، وهذا الجيش هو من هدف تحجيم دور حلف الناتو. هناك بعض الدول الأوروبية ترفض ذلك، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن الخطوات الفرنسية. لذا أعتقد أن عقوبات يعني ممكن أن هي أداة للتأثير يعني على السياسة بشكل طويل الأمد وإرسال إشارات سياسية، ولكن هذه ممكن أن تقود إلى تشدد من وجهة نظري في السياسة، وتساهم بشكل كبير في تصعيد التوتر في المتوسط أكثر مما نراه حاليا.
اليوم يصل بومبيو إلى قبرص في محاولة لحل الأزمة في شرق المتوسط، برأيك هل ينجح بومبيو في حل الأزمة؟
يعني بتصور أعتقد هي الكرة حاليا في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان عندها رغبة لإنهاء هذه الأزمة، لأن لاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية كانت بعيدة كل البعد وسلمت الملف بالكامل إلى الألمان للوساطة. تصريحات وزير الخارجية حقيقة هناك بعض النقاط التي تقول أنه إمكانية عندهم ثقة بإمكانية حل دبلوماسي لهذه الأزمة. على ضوء نتائج هذه الزيارة ممكن الحديث عن تخفيف من التوتر وليس إنهاء التوتر.
شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي التركي طه أغلو على وجودك معنا اليوم في بين السطور.
شكرا.